الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عزمة الإسلام عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع أهمية الإنسان لدى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعين الكرام، في غالبية أحاديث الإمام الخميني طيب الله ثراه يبرز هذا الموجود كذات تستهدف كل خطابات الإمام صياغتها والارتقاء بها، كما كانت تستهدف خطابات الرسالات والرسل كذلك. ومن هنا يتواصل خطاب الإمام ومنهجه في التفكير مع خطابات كل الرسل والأنبياء التي كانت تجعل الإنسان مصب حديثها واهتمامها. والإنسان في الرؤية الفلسفية للإمام مجلل بتصوير عرفاني متساوم لهذه الوجودية التي يعتبرها الإمام خلاصة كل موجودات العالم، وهذا ما يجعل الإنسان يتميز عن بقية الموجودات والمخلوقات الإلهية. كما يرى مستمع الفاضل الإمام قدس الله نفسه الزكية أن الإنسان ينطوي على قدرة غير متناهية في التعالي، ومن الواضح أنه حينما يؤكد بأن الإنسان يمكن أن يجعل من نفسه موجودا إلهيا، كما يمكنه في مقابل ذلك أن يصنع من وجوده وجودا شيطانيا، فهو بذلك يضع الإنسان أمام مسؤوليته في اختيار وتحديد مصيره بإرادته واختياره، من دون أن تكون هناك إرادة قاهرة أو قوة قسرية تسلب قدرته على التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. وهذه الفكرة تنسجم مع حقائق العقل وتتوافق مع معطيات الوحي القرآني الذي يتحدث في هذا الشأن عن النفس الإنسانية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، هذه الآية المباركة تفصح عن أن الله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان ومنحه ابتداء القدرة على معرفة الخير والشر وتمييز الحق من الباطل. وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتحمل الإنسان المسؤولية الكاملة فيما يقوم به من أفعال، لأن الفعل المسؤول هو الفعل الصادر عن عقل وإرادة. ولقد أنعم الله تعالى على الإنسان بهذين الأمرين، مما يجعله مسؤولا عن كل فعل اختياري يصدر عنه. وإذا ما سلب الإنسان العقل أو الإرادة فإن حساب المسؤولية يسقط عنه. وكل هذه التصورات التي يقدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الإنسان تستدعي أن يصير الإنسان محورا أساسيا في الفكر الفلسفي والمشروع السياسي التغييري للإمام الراحل. ويفصح الإمام الخميني عن محورية الإنسان في تفكيره الفلسفي ومشروعه السياسي، فيعتبر أن الإنسان هو غاية بعث كل الأنبياء، فهؤلاء الأنبياء جاءوا لتربية الإنسان ولأجل أن يرتقوا بهذا الموجود الطبيعي من مرتبة الطبيعة إلى مرتبة ما وراء الطبيعة. وكل بحث الأنبياء منذ أول مجيئهم وبعثهم كان حول الإنسان، وكلهم بعثوا من أجل الإنسان ولأجل تربيته.
عزيزي المستمع الكريم، إن الإمام الخميني طيب الله ثراه يلتفت إلى نقطة رائعة تكشف عن حق المعنى الإنساني في رسالات السماء التي حملها الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهذا يوضح لنا عمق المغزى الإنساني والأخلاقي الذي ينطوي عليه اهتمام الإمام بالإنسان. فهو يرفض أن يقتصر الاهتمام والتفكير في الإنسان ضمن دائرة مصلحة حفظ النظام الاجتماعي باعتبارها مصلحة مشتركة بين كل أفراد المجتمع، لأن هذا الاهتمام لا يكشف سوى عن طريقة نفعية مؤقتة في التعامل مع وجود الإنسان في الوقت الذي لابد من النظر إلى الإنسان بما هو حقيقة وجودية تأبى أن تنحصر في الزمان والمكان المعينين والمحددين، وتأبى في نفس الوقت أن تتحدد وتنحصر منفعتها ضمن وجودها الأرضي وما يرتبط بهذا الوجود من علاقات واهتمامات.
ومن هنا يميز الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بين الأديان الإلهية وبين المذاهب الوضعية في موقفها من الإنسان، فالأخيرة تعنى بالإنسان من حيث هو ظاهرة وجودية أرضية مؤقتة تحين فترة زمنية على هذه الأرض، ثم ترحل وتنتهي، وبموتها ينتهي كل وجودها. وانطلاقا من هذه الرؤية لابد أن تكون كل جهود وقدرات الإنسان الفرد في خدمة وضعه الدنيوي الذي لا يمكن للإنسان أن يجد مبررا للتواصل معه بعد موته إلا من خلال المفهوم الأخلاقي لخدمة المجتمع، وهو مفهوم لا يمكن أن يستشعر الإنسان قيمته في ظل الفكرة المادية التي تختزل كل وجود وحقيقة الإنسان بربطه بهذا العالم الأرضي، نافية وجود المصير الأخروي للإنسان الذي يفصح عن ارتباط شديد بين استحقاقات الإنسان في العالم الأخروي وبين أعماله في هذه الحياة الدنيا، بينما تؤكد كل الأديان الإلهية بلا استثناء أولوية المصير الأخروي في اهتماماتها، وهي تنطلق في محاولاتها لإقناع الإنسان بهذه الحقيقة من موقع التسليم العقلي والإيمان القلبي بانقطاع الحياة الدنيا وانتهائها وضرورة انتهاء ورجوع الإنسان إلى خالقه وربه. وهذا ليس مجرد خطاب أخلاقي تتبناه الأديان من أجل أن تحفظ للفعل الأخلاقي قيمته ودوره في حياة الإنسان، بل هي خطاب يستند وكما ذكرنا إلى حقائق العقل المجرد التي يوافقها ويطابقها الوحي الديني.
إن ما يميز خطاب الإمام الخميني مستمع الكريم حول الإنسان أنه خطاب أخلاقي تحليلي في عمق الذات الإنسانية، فهو يسعى لاكتشاف مجاهل النفس البشرية والتعامل معها انطلاقا من باطنها، بل على العكس من ذلك، فإن النظرة التي كان يحملها الإمام الخميني طيب الله ثراه للإنسان كانت تبتني على أن هذا الموجود ينطوي على قدرات وطاقات خلاقة لا بد من تفجيرها وتسييرها في الطريق الصحيح. ومن هنا كان الإمام الخميني طيب الله ثراه يعتبر أن المحور الذي تتأسس عليه عملية الصلاح الفردي والإصلاح الاجتماعي تمر أولا عبر الذات الإنسانية ضمن وجودها الفردي ومسعاها الذاتي. وهكذا تبرز النفس الإنسانية في تفكير الإمام رضوان الله تعالى عليه كموضوع أول لأية عملية إصلاحية في المجتمع، فهي المبدأ لكل تغيير وإصلاح يمكن أن يطرأ على المجتمع والأمة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهوريات الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات وعند الساعة 1:23 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 1:35 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نور وبلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:50 في تمام الساعة 2، نشرة موجزة للأنباء. في الساعة 2:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة 3:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 4 نشرة موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:06. في الساعة 4:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في هذه الجولة التي نلتقي من خلالها معكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة وجديد إصداراتها، راجين أن تمضوا معنا أوقات عامرة بكل ما هو مفيد وممتع. ندعوكم لمتابعتنا. أيها الأحبة، يعد كتاب فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة للكاتب والباحث الإيراني المعاصر مهدي مهريزي من أهم ما صدر لرصد الحركة الفكرية في إيران، ورغم أهميته إلا أنه لم ينل ما يستحقه من قراءة واهتمام، حيث يدرك المتابع للمشهد الإيراني أهمية استيعاب طبيعة ما يتحرك خلاله من اتجاهات ومستويات ونماذج فكرية لا بد من أخذها في الحسبان في أي قراءة للحالة الإسلامية في بعديها الفكري والثقافي. وفي ميادين أصول الفقه والفقه والفقه السياسي وعلم الكلام والعديد مما يرتبط بذلك من مقولات، وفي هذا السياق يقول مؤلف الكتاب في مقدمته الطويلة على كتابه حول فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة عند أهل البيت عليهم السلام: ليس بوسعنا رصد كافة الاتجاهات والتحولات الكلامية والفقهية والمعرفية والفكرية في إيران في السنوات 20 المنصرمة، لأن وتيرة التغيير الاجتماعي والثقافي تسارعت في هذه الحقبة بنحو أفرز العديد من الظواهر والآراء والاتجاهات الفكرية المتنوعة، تبعا لمن بثق في فضاء تجربة تطبيق الشريعة ومحاولة أسلمة مؤسسات الدولة والمجتمع. ويبدو أن عقد التسعينات من 1989 1999 كان الأشد كثافة في حجم التغيرات وعمقها، وذلك في ضوء ما عايشه فيها من قراءات من منظور مختلف لعلم الكلام وفلسفة الدين ومناهج الاجتهاد والفقه السياسي وغيرها. سمعنا الكرام، من ملامح التحول الذي أشار إليه المؤلف في كتابه فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة في مذهب أهل البيت عليهم السلام، الدعوة التي طرحها عدد من الباحثين لتدشين حقل علمي أطلقوا عليه فلسفة الفقه، والذي يراد له أن يرفد الممارسة الفقهية بما يؤهله لأداء أفضل. لكن الملاحظة باعتراف أصحاب الدعوة أنفسهم أن مفهوم فلسفة الفقه ما يزال محفوفا بالغموض من نواح عدة، وذلك خاضع لجملة أسباب أهمها جدة هذا المفهوم وحداثته، فضلا عن تساؤلات عديدة تطرح حول مبرر فصل هذا المبحث عن علم أصول الفقه وغير ذلك. ومع هذا فإن الجهود التي بذلت حاولت إيضاح الإطار العام للفلسفة الفقه وما يوفر أرضية تنطلق عنها بحوث تصبغ على هذا الحقل تماسكا أكثر. ويتضمن الكتاب فصلا بالغ الأهمية حول المرجعيات والمصادر التي تخضع لها عملية الاستنباط الفقهي، أي مرجعيات الفتوى، وفي مقال للشيخ الشهيد مرتضى مطهري بعنوان تأثير منظور الفقيه في الفتوى يتجلى البعد الأكثر تنويرية في هذا الرجل، وهو يمثل سمة معروفة فيه غير أنها نادرا ما تجلت بهذا المستوى. ونحن نلاحظ أن الشهيد مطهري لا يخرج عن دائرة الصياغات والأدوات التقليدية في البحث، غير أنه يوظف ذلك في تحليل عملية الاستنباط بطريقة جريئة، فيتولى التدليل على بشرية الرأي الفقهي ويمارس أنسنته وإرجاعه إلى مبادئه أو مرجعياته البشرية. وإن ما يطرحه مطهري يذكرنا بموضوع العنصر الذاتي في الاستنباط الذي يتناوله الشهيد الصدر في كتاب اقتصادنا، والنتائج التي انتهى إليها عبد الكريم سروش في نظرية القبض والبسط، إلى غير ذلك من معطيات فلسفة العلم الحديث البالغة الأهمية. وفي السياق ذاته نجد محمد مجتهد شبستري يتوغل في موضوع المرجعيات ليمارس تحليل الفتوى، ويحاول مقاربة جانب من مرجعياتها والمبادئ التي تقوم عليها منطقيا، ويعالج بضعة أمثلة كالقول بأبدية الأحكام التي تمثل نتيجة لعدد من المقولات في الفلسفة وعلم الكلام وعلم الاجتماع والإنثروبولوجيا، مضيفا أن الفقيه لا يستنبط الأحكام مستعينا بعلم الأصول فقط، وإنما تتدخل إيديولوجيا الفقيه ورؤيته لقضايا الإنسان والمجتمع والحق والعدالة والسياسة والاقتصاد والصناعة والعلوم والحضارة والقيم والأخلاق في صياغة آرائه واستنباطاته الفقهية. من من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، فكونوا معنا وتابعونا. المستمعين، إن عملية الاجتهاد والإفتاء تتحرك بتوجيه لازم من كل هذه المقدمات وتسير في طريق معين لتتمخض عن نتائج خاصة، كما يستوعب البحث الذي قدمه شبستري جوانب تطبيقية كالموقف الفقهي حيال النظام الدستوري ومفهوم الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى أبحاث أخرى تمس صلب الموضوع من قبيل قبليات الفقيه وتغير موضوعات الأحكام ووظيفة الفقه، وهل هي تأسيس نظم أم إجابة عن أسئلة، وقضايا الحكومة والمجتمع ونتائج الانفتاح على العلوم العصرية في الممارسة الفقهية. وثمة فصلان آخران في الكتاب يقعان في سياق واحد، الأول هو المصلحة والآخر مقاصد الشريعة، إذ يحاول كلا البحثين أن يكتشف مدى إمكانية توظيف المصلحة بشتى مستوياتها في الاجتهاد الفقهي. وفي هذا المجال تطالعنا دراسة مهدي مهريزي مقاصد الشريعة في مدرسة أهل البيت، التي تسعى إلى تحديد ما يتاح لهذا المنهج من فرصة للتوظيف في المذهب الشيعي والتجارب الشيعية السابقة في مجال المصلحة والمقاصد، إذ من الواضح أن الموضوع قد تبلور في مدارس الفقه السني وخاصة المذهب المالكي، كما أن هنالك حساسية متزايدة حيال ذلك في المدرسة الإمامية، لأنه يتضمن عنصر المصلحة المستخدمة في اتجاه الرأي والقياس. إن دراسة مهدي مهريزي فريدة في بابها، وهي على الأقل من المحاولات النادرة التي طرحت في العقد الأخير لتناول الموضوع إيجابيا من وجهة نظر شيعية، بعد أن راح الفقه الشيعي مؤخرا يستخدم مفاهيم فلسفة الفقه والمقاصد ونحوها، ورحنا نشاهد مبادرات نقد جذري للمنهج الفقهي السائد ساهم فيها فقهاء بارزون، وهي جهود تتباين بشدة مع المحاولات الخجلة المتواضعة التي ظلت تكرر نفسها حتى اليوم. مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رفوف وخزانات المكتبة الإيرانية المعاصرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم جزيل شكرنا وامتناننا على كرم المتابعة، وبرجاء أن نلتقيكم بين رحاب كتاب آخر، نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك غصيا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحسين. نجأت بباب عفك يا إلهي، أترحمني بعفك يا معينا، وأنت الله ذو الأنصار حقا، وأنك مونس المستوحشا. ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقضي حاجتي، فزادي ضليل لا أراه مبلغي، على الزاد أبكي أم لبعد مسافتي.
أتيت إليك يا رب العالمين، وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك قصدا يا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحصين. أتيت إليك يا رب العالمين، عالمين، عالمين، عالمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن منائر الصادقين وفدائي أهل البيت ومن الشهداء الأبرار، شهداء في خط أهل البيت، هو العالم والشاعر والمجاهد الشهيد وابن الشهيد، هو شهيد وأبوه شهيد، الشيخ علي الرمضان الخزاعي، وقد استشهد والده على يد الوهابيين في البحرين عام 1240 هجرية. هذا الشهيد الشيخ علي الرمضان الخزاعي هو طبعا من مواليد مدينة الهفوف في الأحساء في أواخر القرن الثاني عشر، وكبر ونشأ هناك. وطبعا لا يخفى أن أذكر، ولا بد من أن أنوه، بأن هذا العالم الشهيد والمجاهد هو من ذرية الشاعر الولائي المقدس دعبل ابن علي الخزاعي رضوان الله تعالى عليه. بعد أن أكمل مبادئ العلوم الشيخ علي رمضان الخزاعي في بلاده بالأحساء، انتقل إلى شيراز، لأن ذاك اليوم كان يقيم فد عدد كبير من كبار العلماء والأفاضل، ومعظمهم 90% منهم هربوا نتيجة الفتن الطائفية والقمع والقاتل الذي مارسه التكفيريون والقتلة كما هو اليوم. يعني أنا الآن لما أروي حياة هذا العالم الشهيد وأروي ترجمته، أرى بأن الحاضر هو ابن هذا الماضي، واليد هي اليد الأثيمة، والغادر هو الغاد، والخاط هو الخاط، ويأخذ مقدم عن مؤخر، ومؤخر يرمي بيد مقدم، وهكذا. فشيراز ذاك اليوم كانت وطن، هي وخوزستان العلماء الشعراء الذين هربوا. فالمرحوم الشهيد الشيخ علي رمضان الخزاعي رحمة الله عليه هرب وسكن مدينة شيراز، ثم انتقل إلى مدينة يزد، كرمان. طبعا بهاي المدن أيضا هم كانوا علماء وأجلاء وهربوا بنفس الأسباب. فهو كان يتحول هنا هناك، بعد ذلك ذهب لمجاورة الإمام الرضا، بقي هناك فترة طويلة، وصار يتكلم اللغة الفارسية بطلاقة، ولكن بعضهم قال له شعر فارسي لم أجد أنا، بس نتيجة إقامته هناك أصبح يتقن الأدب الفارسي واللغة الفارسية، وظل معظم حياته يتنقل بين هذه المدينة وذيك المدينة بالأسفار. الله يتغمد برضوانه يقول: وذقت من الشدائد كل طعم، وجبت من الفدافد كل وادي، إلى أن أبلت الأسفار جسمي، وأخفاني النحول عن العباد، وصرت كأنني سر خفي بأفئدة الروابي والوهاد. وأيضا أنا لاحظت في ترجمته شعرا كثيرا، هم في الغزل هم في الفكاهة في المديح في الرثاء، لكن لاحظت أنه يغلب على شعره نظمه في الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. فمما نظم في الحسين عليه السلام قصيدة مطولة تشتمل على 50 بيت يقول فيها: وأجل كل مصيبة نزلت بهم، يعني بهم الضمير يعود لأهل البيت، وأجل كل مصيبة نزلت بهم رزء الحسين ورهطه الأبرار، تلك الرزية ما لها من مشبه، عمر الزمان ومدة الأعصار، يا آل بيت محمد إني لكم عبد وما في ذاك من إنكار. عبد يعني عبد بالمجاز، عبدك وابن عبديك، أو شلون في الأدب العربي: وإني لعبد الضيف، مو كما يتصوره بعض العقول الهزيلة والمنهزمة بأنه هذا شرك والعبودية لله. العبودية الحقيقية المطلقة لله هذه عبودية مجازية، وإني لعبد الضيف، عبدك وابن عبدك، يعني ممتثل لكم، يعني كل ما عندي وأنا تحت إشارتكم، وإلا هي سموها عبودية مجازية. يا آل بيت محمد إني لكم عبد وما في ذاك من إنكاري. وقرأت لأيضا شعر رائع جدا في مدح الإمام أمير المؤمنين، يعني قصيدة جميلة، مطلع القصيدة هذا: تفرقت في الأنبياء البررة، فضائل تجمعت في حيدرة. وهي جميل، ها وهي جميل ترى. تفرقت يعني الأنبياء كلهم وزعت عليهم فضائل الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. تفرقت في الأنبياء البررة، فضائل تجمعت في حيدرة، ومحكم الذكر بهذا شاهد ينقله والسنة المطهرة، وكم له من آية بينة في الدين أضحت في الملا منتشرة. يا غيرة الرحمن، هل لحيدر من مشبه لمنصف قد أبصر. واقعا جميل. يا غيرة الرحمن، هل لحيدر من مشبه لمنصف قد أبصر. والقصيدة طويلة، وقت البرنامج ما يسمح. هذا العالم الشهيد الشيخ علي رمضان الخزاعي الشهيد وابن الشهيد، رغم الظروف الصعبة والاضطرابات والخوف والفتن، فتن هجرت فرقت العديد، العلماء التجار طشرتهم في البلدان النائية، رجع هو على رغم كل ذلك، رجع إلى الأحساء واستقر بها ينشر علوم أهل البيت، وصار عليه إقبال المؤمنين، يجون يسألوه يستفيدون من وجود المبارك. هنا راح أروي قضية استشهاده. قاضي الوهابية في الأحساء أخذت تصله معلومات عن هذا العالم الجليل وموقعه عند المؤمنين، وكان هؤلاء يقضون على شخصيات تكون موضع ثقة وتوجه وإقبال من المؤمنين، فأرسل يقرأ بعض كتاباته بعض شعره، وأرسل إليه تهديدا بالقتل. فإجى المرحوم الشيخ علي رمضان ودارت مناقشات مناظرات، هذا القاضي انهزم بالمنطق والنقاش العلمي، انهزم ما قدر يواجهه علميا ومنطقيا، فكتب معلومات سرية إلى الوالي أو الحاكم أنه هذا هنا ينشر التشيع، وهو لم يكن يفرض على أحد أو يدعو أحد. فأودع السجن لفترة طويلة رغم أن رجل طاعن بالسن وكان يقاسي بالزنزانات أشد ألوان العذاب والإهانة في سنين، ثم بعد ذلك أخلي سبيله، جاء إلى منزله، لكن إجا أحد علماء الوهابية واستاء ليش هذا طلعوه، ليش أفرجوا عنه، فأصدر فتوى بوجوب قتله أينما وجد بعد. وكانت الفتوى يعني لا ندري مضحكة مبكية، تنص على أن من قتل أو ضرب هذا الشيخ الرافضي فله قصر في الجنة. فذات يوم طبعا الناس بعد تخاف تتصل بي، خرج الشيخ علي رمضان مارا لقضاء حاجته، مغير ملابسه متخفي، انهال عليه ثلة من الأراذل والجهال والأوباش، تكفيريون من قصابين من باع آخرين، انهالوا عليه بالحجارة بالحديد والأخشاب ضربا حتى سقط مضرجا بدمائه نتيجة هالفتوى. وبينما هو في حالة إعياء هاجمه أحد القصابين من الوهابية اسمه أبو مجداد بيد عظم كبير، فخذ بعير، أخذ العظم فضرب هذا الشيخ على هامته فتقيأ دما وفاضت روحه الطاهرة ومضى شهيدا إلى ربه، وبقي جسده على الأرض لا يجرأ أحد على أن يقترب من جسد هذا العالم الجليل. إلى أن صار منتصف الليل تطوع جماعة من المؤمنين وحملوا جسده في غلس الليل ودفن سرا كما دفنت مولاتنا فاطمة الزهراء سرا، وكما دفن إمامنا أمير المؤمنين سرا. وهذا طبعا ديدا أهل البيت وديدا محبي أهل البيت، كما قال الإمام زين العابدين: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. حمل جسده وبعد شابه الزهراء وأمير المؤمنين بتغييب قبره، لكن أخيرا ظهر قبره هناك، خوب القبور كلها معفات بالتراب. وفاته كانت عام 1265 هجرية، وترجمت له العديد من المصادر، ترجمة قليلة لكن أخيرا كتبت له ترجمة واسعة وجميلة في كتاب أعلام هجر. ولكن هذا الشهيد بسبب جهاده وجهده وبسبب ما قدمه إلى تقديم جسده الطاهر في خط أهل البيت يستحق أن تكتب عنه المجلدات. أسأل الله له الرحمة والرضوان، وحشره الله مع من مات على خطهم، وهو علي وفاطمة، سلام الله عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: الليل والنهار يتسارعان في هدم الأعمار. الحديث المتقدم صورة فنية تعتمد على الاستعارة في تجلية حقيقة الإنسان وفي قربه من الانتقال إلى الحياة الآخرة، ومن ثم إلى الحساب وإلى المصير الأبدي. هذه الدلالة لا يتحدث النص عنها مباشرة، ولكنه يرمز بها أو يلمح بها من خلال استخدامه الاستعارة المذكورة، وهي أن الليل والنهار يتسارعان في هدم الأعمار، حيث نعرف أن الأعمار محدودة بزمن خاص، بحيث أن البشر إذا جاء أجله لا يتأخر ولا يتقدم لحظة عن الأجل المذكور، بيد أن المهم هو استخلاص العظة والعمل بوظيفة الإنسان، وهي الخلافة في الأرض أو ممارسة العمل العبادي المطلوب. وقد نسج الإمام عليه السلام هذه الحقيقة وأثراها بدلالات غنية، حينما ألمح من خلال الصياغة الاستعارية إلى الليل والنهار وعلاقتهما بموت الإنسان، حيث لا علاقة واقعية بين عملية الليل والنهار وبين الإنسان إلا من خلال إيجاد علاقة رمزية أو استعارية بينهما وبين عمر الإنسان. كيف ذلك؟ واضح أيها الأخوة والأخوات أن الليل والنهار يتعاقبان لأداء وظيفة أو يسخران لوظائف متنوعة، منها جعل الليل لباسا والنهار معاشا. ولكن الرمز أو الاستعارة التي استخدمها الإمام عليه السلام هنا هي أنه عليه السلام خلع على الليل والنهار طابعا هو حركتهما من زاوية معينة، هي تقادم الزمن، أي ما يمر نهار أو ليل إلا ويقطع مسافة من الزمن، وهذه المسافة تتحدد بمقدار ما كتب الله تعالى لهذا الفرد أو ذاك من العمر. ولذلك فإن قارئ الكلمات المذكورة سوف يتداعى بذهنه إلى أن كل لحظة تمر إنما هي من عمر الإنسان، بل يتداعى ذهنه إلى أن أول ولادة الإنسان هي أول زمن موته، فولادته هي المرحلة الأولى من مراحل عمره المضي في النهاية إلى الموت. إذن ثمة تداعيات ذهنية تنحدر من المقولة المذكورة، بيد أن الأهم من ذلك هو استخلاص الدلالة الجوهرية من ذلك، ألا وهي التفكير بالموت وما يترتب على ذلك من السلوك. فما هو؟ الاستعارة المذكورة تقول: الزمن يسارع بك إلى الموت، فاستثمر ما بقي من حياتك في أداء وظيفتك العبادية أو الخلافية. والنكتة البلاغية في الاستعارة هي أنها تقوم على حركتين هما الليل والنهار، وكان بالإمكان أن يرمز للموت بحركة واحدة هي الزمن مثلا، ولكن انتخاب الليل والنهار يتداعى بالذهن إلى الحركة المتنوعة والموحدة في آن واحد، تعبيرا عن عدم الثبات، سواء ثبات الدنيا أو ثبات الإنسان، حيث يفنيان في نهاية المطاف. إذن أعزائي الأفاضل، أمكننا أن نتبين جانبا من الأسرار الفنية للنص المتقدم، سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن يتذكر الموت ويتعظ به، ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلغة. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى وكما عودناكم للاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الليل والنهار يتسارعان في هدم الأعمار. دمتم سالمين وفي أمان الله.
من عبرة العيون في وجوه.